الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: أهل الأعذار في رمضان. أهل الأعذار في رمضان، وهذا هو اللقاء الثالث، وما زلنا مع محاسن التيسير في الإسلام، مع مبدأ التيسير ورفع الحرج من محاسن التشريع في الإسلام. فيما مضى تعرفنا على الأحكام المتعلقة بكبير السن والمرأة العجوز. في هذا اللقاء نقف أمام المريض والأحكام المتعلقة بالمرض. أسأل الله تعالى الشفاء لكل مريض ومريضة، آمين. المريض على مائدة رمضان له أحكام تدل على سماحة ويسر الإسلام، لأن ديننا يقوم على اليسر ورفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والمرض إخوة الإيمان والإسلام هو سوء الصحة بعد اعتدالها، فهو ضعف يؤدي إلى الخلل في الأفعال في عضو من الأعضاء أو في الجسم ككل، وهو علامة حب من الله تعالى للمريض، لأن فيه مغفرة لذنب وفيه رفع لدرجة، فالابتلاء خير كله إن وافق استقامة وإن وافق صبرا جميلا. سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أي الناس أشد بلاء؟ كان المتوقع أن تكون الإجابة الكفار المشركون المخالفون العصاة المذنبون، لكن الإجابة كانت عجيبة. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك عندما دخل ابن مسعود رضي الله عنه على نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في مرض موته، قال: إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال: نعم، أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: ذلك أن لك في ذلك الأجر؟ قال: نعم. فالابتلاء يكون على قدر الدين، بشرط أن يأتيك البلاء وأنت على صبر وأنت على طاعة. فإن جاءك الابتلاء وأنت على طاعة فاعلم أنه مكرمة، واعلم أنه علامة حب، واعلم أنه علامة قرب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كتب الله منزلة لعبده لن يبلغها العبد بعمله. ابتلاه الله تعالى في جسمه وأهله وماله، ثم صبره حتى يبلغه تلك المنزلة، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا كان السلف الصالح إذا مرض فيهم المريض يقول: مرحبا بحب الله، وآخر يقول: مرحبا بغفار الذنوب. لا كما نسمع ونرى عند المرض شكوى وبكاء وضجر وتسخط. إن كان فهذه علامة غضب من الرحمن، وهذه عقوبة. فمن جاءه الابتلاء فانحرف وتضجر وتسخط وابتعد فهذه عقوبة على جرمه، بينما الذي يأتيه الابتلاء وهو على طاعة وهو على صبر جميل فهذه علامة حب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. هذا هو المؤمن، يشكر عند العطاء ويصبر عند المنع والابتلاء. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: وعلامة سعادة العبد في ثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إذن الابتلاء مع الصبر خير كله، الابتلاء مع الرضا والتسليم خير كله، ويبتلى المرء على قدر الدين وعلى قدر التمسك. فالمرض إذن علامة خير للصابرين، علامة رضا وقبول، علامة محبة من الرحمن جل جلاله. وعند المرض تأتي الرخص ويأتي التيسير، لأن ربنا تعالى هو الرحمن، هو الرحيم، هو الكريم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والمرض ضعف وخروج عن الاعتدال في باب الصحة، فيه نوع اضطراب، فيه نوع من الضيق، فتأتي الأحكام بالرخص. والرخصة هي إذن واستثناء بعد نهي أو تحريم، فبعد منع أو تحريم تأتي الرخصة بالفعل لعذر ما أو لظرف ما. فالفطر حرام، لكن عند المرض تأتي الرخصة فيؤذن للمريض بالفطر. هذا معنى الرخصة، تخفيف وإذن بعد منع لعذر ما، لمرض، لسفر، لمانع يمنع من أداء الفعل. وهذا من محاسن التشريع في الإسلام. والمرض ينقسم إلى قسمين بالنسبة للأحكام المتعلقة برمضان والصيام. النوع الأول المرض المزمن الذي لا يرجى له البرء غالبا وفق كلام الطب والعلم، لا وفق القدرة والمشيئة، لأن الشافي هو الله. فكم من علة وداء ظن صاحبها ألا مخرج، وجاء من عند الله الشفاء سبحانه جل جلاله. لكن نتكلم وفق ضوابط العلم والطب في نوع المرض. هناك مرض يسميه الأطباء بالمرض المزمن الذي لا يرجى فيه البر، أي لا يرجى فيه الشفاء عادة غالبا، كالسرطانات مثلا، عفانا الله وإياكم وشفى كل مريض ومريضة، اللهم أمين. كالفشل الكلوي، شفى الله كل مريض ومريضة. الكبد الوبائي، شفى الله كل مريض ومريضة. بعض أنواع من الطواعين، هذا نوع من الأمراض لا يرجى معه البر، ولا يقوى المريض على الصيام، فما حكمه؟ الحكم الإفطار، وإن صام يأثم، لأنه يضر بنفسه وبقوته وبصحته، والله غني عن تعذيبك نفسك من أجله سبحانه، هو الكريم. فكيف لا تحب ما يحب؟ يريد الله بكم اليسر، أي يحب لكم اليسر، فلماذا تبغض أنت اليسر وتصر؟ بعضهم يصر، سبحان الملك. الإسلام جاءك باليسر وأنت تريد العسر، لا يقبل منك ولا يرضى عنك، أنت تأثم لأنك خالفت المنهج، خالفت ما يحب الرب جل جلاله، فكيف يقبلك؟ فهذا المرض المزمن الذي إن صام صاحبه كان الضرر، يأثم، إن صام يأثم يحرم عليه، يجب عليه الفطر، يجب. وحكمه في القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا بما يعادل نصف صاع من الطعام، إما أن يشركه معه في طعامه، وإما أن يذهب بالطعام إليه. والفدية طعام لا مال، طعام طعام، ففدية طعام مسكين، طعام أكل مش مال، لابد أن تخرج الفدية طعاما وقوتا للمسكين وضابطها للمسكين، لأن كثيرا ما يسأل السائلون عندي فدية صيام هل يجوز أن أضع المال في إفطار الصائمين في المسجد؟ أقول لا يجوز. لماذا؟ لأن إفطار الصائمين ليس للمساكين فحسب، إنما الإفطار للجميع، للغني والثري وللفقير وغيره، فلا يجوز أن توضع الفدية في إطعام وإفطار الصائم في المسجد، لا، لأن ضابطها أن تكون للمسكين فقط. ما ينفع تكون في إفطار صائم في مسجد، ما ينفع، ما يجوز. لذلك لابد أن تسأل، لأن دي أحكام، ولابد أن تكون الفدية طعاما، تطعم مسكينا عن كل يوم، لأن الحكم حكم كبير السن الهرم الذي لا يقوى على الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال أهل العلم هنا لا مضمرة، أي وعلى الذين لا يطيقونه فدية، يشق عليهم الصيام ويتعبهم ويرهقهم لكبر سنهم، نقول عليك الفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، فأخذت بالرخصة فأحبك الله، ووسعت على المساكين ورحمتهم من ضيق المسكنة والفقر بالإطعام، فجمعت خيرين. كذلك المريض مرضا مزمنا، حكمه حكم كبير السن الذي لا يقوى على الصيام، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. النوع الثاني من المرض، المرض الذي يرجى برؤه، يرجى له الشفاء، فهو مرض طارئ سرعان ما يزول، ويأتي الشفاء بأمر الله. وهذا النوع من المرض له حالات، جاءك المرض فلا تقوى على الصيام، وإن صمت إما أن يحدث الضرر ويزداد المرض، وإما أن يتأخر الشفاء، فوجب عليك الفطر ثم القضاء بعد رمضان عندما تزول العلة ويذهب المرض، مش الفدية، لأن المرض ليس مزمنا، فبعد البرء وبعد الشفاء تقضي الأيام التي أفطرتها على مائدة رمضان لمرض. وهذا النوع من المرض لابد فيه من استشارة الطبيب المسلم المتخصص، ولا يجوز استشارة الطبيب غير المسلم إلا عند ضرورة، إذا لم يوجد الطبيب المسلم المتخصص فيلجأ للطبيب المتخصص غير المسلم، أي متخصص في هذا الداء للضرورة والحاجة. فإن قال الطبيب أن صومك يضر بصحتك أو يؤخر الشفاء، وجب عليك الفطر. أو عن طريق التجربة، هو مجرب لهذا المرض من أعوام مضت وكان لا يقوى على الصيام يضره، إذن التجربة تقوم مقام استشارة الطبيب. فيفطر ويقضي عند البر، أو عن طريق تجربة الغير من الثقات، غيرك مرض بهذا المرض وهو ثقة ولم يستطع الصيام مع المرض، فتأخذ بتجربة الثقة فتفطر ثم تقضي عند البرء والشفاء. لكن هذا النوع من المرض أنواع، هناك نوع لا يصح معه الصوم فيؤدي للضرر أو تأخر الشفاء، فهذا وجب فيه الفطر. وهناك نوع من المرض يجوز لك أن تصوم إذا كان الصيام لا يؤثر عليك، معنى واحد عنده شوية صداع يسير، ألم في الرأس يسير، لكن الصيام لا يضر لا يرهق، يستطيع الصيام، عنده ألم في أصبعه، عنده ألم في قدمه، يستطيع معه الصوم بلا ضرر، فهذا يصوم ولا يفطر، هذا يصوم. وهناك نوع وسط بين الأمرين، عنده مرض مؤقت لا يسبب ضررا إذا صام ولا يؤخر الشفاء، لكنه لا يقوى على الصيام مع المرض، يجد نوع مشقة، فهذا له الرخصة على كل حال للإطلاق، له رخصة الفطر ثم القضاء بعد رمضان. فما أجمل هذا التشريع، إنه الإسلام يا قوم الذي جاء لرفع الحرج وجاء باليسر، فما أجمل أن نتعلم ديننا وأن نسأل أهل العلم فينا عند الآفة والمرض، حتى لا نقع في الحرج وحتى لا نفعل فعلا لا يقبله الرب جل جلاله. فربنا غني عن أن يعذب المرء نفسه. أيضا من أنواع المرض هذا بعض الأمراض الصيام نافع لها، يمرض والصيام له نفع وفائدة، نعم، بعض العلل في المعدة كتلبك المعدة وعسر الهضم الصيام نافع لها فلا يجوز لك الفطر، بعض الأمراض في السمنة والضخامة يقول لك ده محتاج حمية يعني محتاج يصوم، فهذا ما ينفعش يقول إيه أفطر، لا يجوز، لأن الصوم بالنسبة لمرضك ينفع وفيه شفاء، فهنا يجب عليك الصيام ولا يجوز الفطر. المقام ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء مع حكم جديد لأهل الأعذار، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und seiner Gefährten und all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe in diesem heiligen Monat, nämlich mit dem Titel Ahlul Ardar. Das sind die Menschen, die eine Entschuldigung haben und nicht fasten müssen. Und wir haben in dem letzten Vortrag erfahren, oder wir haben die Schönheit der Religion erkannt und die Schönheit der Gesetzgebungen, die Allah Azza wa Jalla uns gegeben hat. Und wir haben angefangen, über die Urteile zu sprechen für bestimmte Personengruppen. Angefangen haben wir mit den alten Menschen und wir haben die Urteile bereits ausgesprochen. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren über weitere Erleichterungen, nämlich die Erleichterungen für Krankheit bzw. bei einer Krankheit. Und diese Urteile, meine lieben Geschwister, wir haben ja auch gesagt, dass die Religion des Islams basiert auf Erleichterung. Allah Azza wa Jal will für uns keine Erschwernis, er will für uns Erleichterung haben. Und eine Krankheit, meine lieben Geschwister, ist, wenn jemand aufgrund dieser Krankheit eine Schwäche verspürt und aus diesem Grund verhindert wird, eine Ibadah durchzuführen. Und eine Krankheit an sich ist ein Zeichen der Liebe von Allah Azza wa Jal. Ein Zeichen der Liebe von Allah Azza wa Jal, mit dem auch Allah Azza wa Jal uns die Sünden verzeiht und ebenfalls die Stufen erhöht. Die Stufen erhöht. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages gefragt worden ist, da sagt zu ihm, Ya Rasulallah, Ayyun Nasi Ashaddu Bala'an, wer von den Menschen ist am meisten oder wird am meisten geprüft? Natürlich haben die erwartet, dass sie sagen, dass die Ungläubigen oder Al-Muznibun, die Sünden machen, einfach die schlimmeren Personen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Anbiya, die Propheten, und daraufhin As-Salihun, die Rechtschaffenen, und so weiter und so fort. Das heißt, die bei Allah Azza wa Jalla, je nachdem, wie groß dein Glaube ist, wie groß deine Überzeugung ist, wird auch die Krankheit umso schlimmer sein. Je nachdem, wie deine Glaube ist. Und natürlich, wenn du dann krank geworden bist zum Beispiel und einen hohen Glauben besitzt, dann musst du auf dem Weg des Gehorsams sein, damit du dann weißt, dass diese Krankheit ein Zeichen der Liebe von Allah Azza wa Jalla, dass diese Krankheit an sich für dich eine Liebe von Allah Azza wa Jal darstellt oder Alamatul Qurb, dass du bei Allah Azza wa Jal nahe bist. Dafür musst du aber geduldig sein. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ebenfalls, dass Allah Azza wa Jal jeden von uns seine Stufe aufgeschrieben hat. Und wenn die eine Person diese Stufe, die Allah Azza wa Jal aufgeschrieben hat, nicht erreichen kann, dann wird Allah Azza wa Jal diese Person prüfen in seinem Körper, in seinem Vermögen und in seiner Familie. Und wenn er mit Geduld das durchsteht, dann wird Allah Azza wa Jal ihn seine Stufen erhöhen, bis er die Stufe erreicht hat, die Allah Azza wa Jal ihm vorgeschrieben hat. Und aus diesem Grund haben die Gefährten radiallahu anhum früher gesagt, Marhaban bihubbillah, die Liebe Allah Azza wa Jal, willkommen für die Liebe Allah Azza wa Jal. Oder Marhaban bighaffari dhunub, willkommen für denjenigen, der die Sünden verzeiht. Aber natürlich, viele Personen sehen wir, sie beklagen sich, sind traurig, depressiv, sind unzufrieden mit der Krankheit. Dabei muss man wissen, dass wenn man ala ta'atillah ist, wenn man auf Gehorsam Allah Azza wa Jal ist und geduldig ist, dann ist das ein Zeichen der Liebe von Allah Azza wa Jal. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min, verwunderlich ist der Zustand des Mu'mins. Alles, was ihm passiert, ist gut für ihn. Passiert ihm etwas Gutes, ist er dankend. Ist er geduldig und dankend, und passiert ihm was Schlechtes, beziehungsweise passiert ihm was Gutes, ist er dankend, und passiert ihm was Schlechtes, dann ist er geduldig, und alle beiden Zustände sind gut für ihn. Nach einer Krankheit kommen natürlich die Erleichterungen, die Allah Azza wa Jalla uns vorgeschrieben hat, und diese Krankheiten, es gibt zwei Arten. Zunächst einmal eine chronische Erkrankung. Eine chronische Erkrankung, für die man keine Heilung erwartet, die eigentlich für immer da ist, wie zum Beispiel Krebs, möge Allah Azza wa Jalla uns von allen Krankheiten fernhalten, oder ebenfalls Nierenerkrankungen oder Lebererkrankungen. Und diese kranken Menschen, sie können nicht fasten. Und man muss wissen, wenn man trotzdem isst und sich zwingt, dann wird man eher dafür eine Sünde erhalten als eine Belohnung. Denn Allah Azza wa Jalla hat den Islam uns gegeben und ist gekommen mit Erleichterung. Wieso bestehst du auf Erschwernis? Wieso bestehst du auf Erschwernis? Und diese Art von Personen, die diese chronische Erkrankung haben, sie müssen pro Tag einen armen Menschen speisen. Pro Tag müssen sie einen armen Menschen speisen. Entweder ihn einladen oder ihm das Essen direkt hinbringen. Und das nennt man hier Al-Fidya. Und Al-Fidya ist eine Nahrung und kein Geld. Eine Nahrung und kein Geld. Und es gibt Personen, die fragen, Sheikhna, kann ich dir das Geld geben und du kannst dann die Menschen in der Moschee fürs Fastenbrechen ausgeben? Die Antwort laut nein. Aus dem Grund, weil Fastenbrechen sind sowohl arme als auch reiche Leute beinhaltet und deswegen ist das nicht erlaubt. Du musst einer armen Person das Essen weitergeben. Und du darfst, wie bereits erwähnt, nicht dich zwingen zu fasten, denn Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, La yutiqunahu fidya. Diejenigen, die es nicht aushalten, la yutiqunahu, sie halten es nicht durch. Sie können das einfach nur nicht. Und die müssen eine Fidya daraufhin bezahlen oder arme Menschen speisen. Die zweite Erkrankung ist eine Erkrankung, die wieder verheilbar ist. Und die hat mehrere Zustände. Zunächst einmal, wenn du eine Krankheit besitzt und falls du fasten solltest, dann wird die Erkrankung schlimmer Oder wenn die Heilung auf sich warten lässt, das heißt, der Heilungsprozess wird länger andauern, dann darfst du in dem Falle nicht fasten. Du musst nach dem Ramadan erst das Fasten nachholen. Und damit du diesen Urteil auch nehmen kannst, musst du vorher, du bist dazu gezwungen, dass du einen muslimischen Arzt fragst. Und wenn du keinen muslimischen Arzt fragst oder aufsuchst, dann könntest du einen der von den ungläubigen Personen quasi fragen oder ungläubigen Arzt fragen. Aber wenn du die Möglichkeit hast, dann sollst du am besten einen muslimischen Arzt fragen. Wenn du keinen Arzt, wenn du eine Erfahrung hast mit der Erkrankung, du bist krank, du hast die Erfahrung, du warst schon mal krank gewesen und weißt, ich bin krank und wenn ich jetzt fasten würde, das würde mir nur Schaden beibringen, nach Erfahrung, dann musst du in dem Falle, das genauso wie wenn du einen Arzt erfragen würdest, nach deiner Erfahrung oder nach einer Erfahrung einer anderen vertrauten Person, einer anderen vertrauten Person. Da kannst du ebenfalls dieses Urteil einnehmen. Aber wenn jemand krank ist oder sich als krank ansieht und diese Krankheit an sich das Fasten nicht verhindert, wie zum Beispiel, du hast dir ein Bein gebrochen oder ein Beinschmerzen oder Fingerschmerzen oder leichte Kopfschmerzen und sagst, ich bin krank, denn diese Krankheit wird dich nicht daran hindern, dass du nicht fasten kannst. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فأذكر المنفقين المتصدقين أذكر أهل الجود والكرم كعادتنا في التذكير لنأخذ بأيديكم إلى رحمة الله رب العالمين بمواصلة العطاءات للمسجد من أجل رفع الحرج في باب الديون لله الحمد والمنة في رمضان الذي مضى الديون التي كانت ترهق المسجد تم سداد أكثر من 100,000 يورو بعد أن كانوا قريب من 200 وما زال علينا المثل فنود في هذا رمضان أيضا أن يرفع الحرج بتاتا عن بيت من بيوت الله في هذه البلاد الغربية حتى يتمكن المسجد من العطاء ومن المواصلة في خدمة المسلمين في هذه البلاد وهذا الدين كما ذكرت لكم كان في الإنشاءات قروض أثناء الإنشاءات فمن فاته الإنشاء أثناء الإنشاء نقول ما زال الباب مفتوحا لتكون صدقة جارية فمن مات له قريب أو حبيب يريد أن يقدم له ما ينفع في الدنيا والآخرة فالباب ما زال مفتوحا فأنت إذا أنفقت هي صدقة جارية كانت في إنشاءات المكان وهي ديون لابد أن تعود لأصحابها فالبدار البدار وكذلك زكوات مالكم وأنتم على مائدة شهر الجود شهر العطاء رمضان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أشد في العطاء من الريح المرسلة عليه الصلاة وأزكى التسليم فبادروا إخوة الإيمان والإسلام وارفعوا الحرج عن بيت ربكم فالبيت بيته سبحانه فارفعوا الحرج لتنالوا البركة في المال والبركة في الصحة والبركة في الولد وترفعوا حرج عمن مات بصدقة جارية يصل إليه النفع من خلالها فأروا ربكم من أنفسكم خيرا إخوة الإيمان والإسلام في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم أن يتقبل منا الصيام والقيام اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا اللهم أعنا على الجود والكرم والإحسان على مائدة رمضان اللهم أعنا على العطاء يا رب العالمين اللهم فرج كرب المسلمين ويسر على المعسرين اقض الدين عن المدينين اقض الدين عن المدينين اقض الدين عن المدينين اشف المرضى يا كريم اشف المرضى يا كريم اشف المرضى يا كريم ارحم يا ربنا موتى المسلمين ارحم يا ربنا موتى المسلمين، ارحم يا ربنا موتى المسلمين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا من انشغل بالدنيا عن الدين. يا رب العالمين، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا صائما إلا أعنته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.